الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصيد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول ما تمكن منه إبليس من بعض المكلفين بإضلالهم عن طريق الله المستقيم من خلال فتنتهم بالمقبور وبالقبور وغير ذلك. قال الإمام: فصل في الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين. أما زيارة الموحدين فمقصودها ثلاثة أشياء: أحدها تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الأمر الثاني الإحسان إلى الميت، وألا يطول عهده به فيهدره ويتناساه، كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه، فإذا زار الحي فرح بزيارته وسر بذلك. فالميت أولى لأنه قد صار في دار قد هجر أهلها إخوانهم وأهلهم ومعارفهم، فإذا زاره وأهدى إليه هدية من دعاء أو صدقة أو أهدى قربة ازداد بذلك سروره وفرحه، كما يسر الحي بمن يزوره ويهدي إليه. كما تعلمون المعتقد في الأموات أن الأصل أنهم لا يسمعون، ولكن من شاء الله عز وجل أن يسمعه أسمع، هذا هو المعتقد. وأيضا ما قاله الإمام هنا: فإذا زار الحي فرح بزيارته وسر بذلك فالميت أولى، هذا قياس في مصادمة النص. فالأموات اكتب عندك: الأموات لا يشعرون بزيارة الأحياء لعدم ورود الدليل على ذلك. لعدم ورود الدليل على ذلك. عليكم السلام. اكتب: وباب الغيبيات عند أهل السنة والجماعة باب واحد يقتصر فيه على النص الوارد. وباب الغيبيات عند أهل السنة والجماعة باب واحد يقتصر فيه على النص الوارد. ولا ينتفع الميت بما يفعله الحي من طاعات، ولا ينتفع الميت بما يفعله الحي من طاعات إلا بما ثبت عليه الدليل، إلا بما ثبت عليه الدليل كالدعاء والاستغفار والصدقة وصوم النذر والحج وقضاء الدين وكل ما دل عليه الدليل، وكل ما دل عليه الدليل. نرجع للكتاب.
إذا كان الميت نظر أن يصوم ومات قبل أن يصوم، أن يصلي، نظر أن يصلي مثلا كذا
ركعة،
إذا فعل كذا
نعم
ومات قبل أن يصلي هذه
الركعة، نعم ليس على أوليائه أن يصلوا عنه، مش أما الصوم ورد به النص. تفضل. لا، مرة واحدة. يسأل أخونا أكرمه الله: هل يجوز للحد عن المتوفي مرة واحدة أو أكثر من مرة؟ الصواب مرة واحدة، هذا الذي ورد به النص. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم للزائر أن يدعو لأهل القبور بالرحمة والمغفرة وسؤال العافية فقط، ولم يشرع أن يدعوهم ولا يدعو بهم ولا يصلي عندهم. طبعا قولهم ولا يصلي عندهم، اكتب المعني بذلك: الصلوات الخمس، الصلوات الخمس. الأمر الثالث من زيارة الموحدين إلى القبور إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عندما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فيحسن إلى نفسه وإلى المزور. يبقى بناء على هذه الأمور الثلاث لزاما أن نراجع أنفسنا إذا أردنا أن نزور القبور. يبقى أول شيء الاتعاظ وتذكر الآخرة، بعد ذلك الإحسان إلى الميت ونفعه بالقربات المشروعة. الأمر الثالث أن يحسن العبد منا إلى نفسه باتباع السنة وتطبيق الشرع. وأما الزيارة الشركية فأصلها مأخوذ عن عباد الأصنام، قالوا الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألطاف من الله وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتهم، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له. قالوا فتمام الزيارة أن يتوده الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بهمته عليه ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره، وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به. وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما، وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها، وقالوا إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور. طبعا هذا كله شرك بالله وزندق عياذا بالله. وبهذا السر عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل وصنفت لها الدعوات واتخذت الأصنام المجسدة لها. نعم لا، وصنفت لها الدعوات، وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها أعيادا وتعليق السطور عليه وإيقاد السرج عليه وبناء المساجد عليها، وهو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطاله ومحوه بالكلية وسد الذرائع المفضية إليه، فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده، وكان صلى الله عليه وسلم في شق وهؤلاء في شق. وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله. قالوا فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه بهمته إليه وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه من نصيب مما يحصل له من الله، وشبه ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان، فهو شديد التعلق به، فما يحصل لذلك من السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به. كل هذا الكلام سيأتي الرد عليه للإمام إن شاء الله، ولكن هو بدأ يسرد الزيارة الشركية التي يقع فيها كثير من الناس ويفرق بينها وبين الزيارة السنية أو الزيارة المشروعة. فهذا سر عبادة الأصنام، وهو الذي بعث الله عز وجل رسله صلوات الله وسلامه عليهم وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنه وأباح دماءهم وأموالهم وسبى ضراريهم وأوجب لهم النار. دائما الأئمة الأكابر في بعض المسائل يفصل في موطن ويجمل في مواطن، لأنه إذا فصل في كل موطن سيضيق المقام، واخد بالك؟ ومن أجل ذلك يجب علينا أن نلاحظ مثل هذه الأمور، لأن كثير من المبتدعة بيستغل هذه النقاط وينسب للأئمة ما لم يعتقدوه كذبا وزورا. بمعنى إيه؟ يقول فهذا سر عبادة الأصنام، وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنه وأباح دماءهم وأموالهم وسبى ضراريهم وأوجب لهم النار. هذا الكلام حمله لا يكون إلا على من كانوا يفعلون ذلك قبل البعثة، مشركي العرب، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب على النبي محمد وقتلهم على ذلك. طيب، من فعل هذه الفعلة بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، أي من أمة الإجابة، ما حكم القاعدة عندنا واضحة، فعل الكفر لا يقتضي إيه؟ كفر الفاعل، وقول الكفر لا يقتضي إيه؟ كفر القائل، يبقى لابد من استيفاء الشرط وانتفاء الإيه؟ المرض. دي قاعدة يا أخوانا مطردة، قاعدة مطردة ليس لها شواذ، فكل من وقع في كفر لا يلزم أن يكون كافرا إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، أو إذا كان هذا الذي وقع فيه معلوم حكمه من دين الله بالضرورة ولا يجهله أحد، في هذه الحالة يلقى عليه الحكم بعينه. تفضل. الجاهلية ومن يفعل الآن أيضا، ما هو لا يلزم من أن يقوم الرجل بشيء من أفعال الشرك والمشركين أن يكون مشركا، ولكن كل ما يحدث الآن في مصرنا على وجه الخصوصي هذا هو ما هو الذي كان يفعله أهل الجاهلية قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تعلق بالمقبور أو بروحية إلى غير ذلك. يقول: والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهم. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض وهو الله وحده، فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده، فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه، فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له، والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له وأمره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه، وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده. اكتب عندك: وللشفاعة المشروعة ثلاثة شروط. وللشفاعة المشروعة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يأذن الله عز وجل، الشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن الشافعي، الشرط الثالث أن يرضى عن المشفوع له. اكتب: والشرط الثالث استثني منه بعض الحالات لورود النص، والشرط الثالث استثني منه بعض الحالات لورود النص، منها الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يبدأ الله بحسابه. الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يبدأ الله بحسابه، وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. أما الشرط الأول والثاني ما فيش فيهم استثناءات، اللي هو أن يأذن ربنا عز وجل أن يرضى عن الشافعي سبحانه وتعالى. أما الشرط الثالث ورد فيه الاستثناءات، وطبعا هذا ليس فيه تعارض، ولكن هذا من العام الذي أتى الدليل على تخصيصه. تفضل. نعم. لا، ده هو مجرد الإذن بالشفاعة فقط، ومعنى كلمة يرضى عنه أي كان من متبعا لشريعته، أي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو مات قبل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ملتزما بشريعته. مجرد أن هو إيه المعني بالرضا؟ أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى، يعني لم يكن من المشركين ولا من الكافرين. معي؟ نعم. أي نعم مجتمع، إلا الشرط الثالث اللي فيه استثناءات اللي خرج منه، وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم، وهي التي أبطلها الله سبحانه في كتابه بقوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها الشفاعة. وقوله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه، بل إذا أراد سبحانه وتعالى رحمة عبده أذن هو لمن يشفع فيه، كما قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه، ولا الشافع شفيع من دونه، بل شفيع بإذنه. والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور. فالشفاعة التي أبطلها شفاعة الشريك فإنه لا شريك له، والتي أثبتها شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له ويقول اشفع في فلان. ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه، وهم الذين ارتضى الله سبحانه. اكتب عندك دليل ذلك ما ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. فأخبر أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاه قول المشفوع له وإذنه للشافع. فأما المشرك فإنه لا يرتضي ولا يرضى قوله، فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه، فإنه سبحانه وتعالى علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له وإذنه للشافع. فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة. وسر ذلك أن الأمر كله لله وحده، فليس لأحد معه من الأمر شيء، وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون، وهم عبيد محض لا يسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون شيئا إلا بعد إذنه لهم وأمره، ولا سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهم مملوكون مربوبون، أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه. فإذا أشرك بهم المشرك واتخذهم شفعاء من دونه ظنا منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله، فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وتعالى وما يجب له ويمتنع عليه، فإن هذا محال ممتنع سببه قياس الرب على الملوك والكبراء.
سببه يا
خلص؟ أي نعم سببه. مكتوب عندكم ماذا؟
شبيبه.
لا سببه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء، حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج. وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام، واتخذ المشركون من دون الله الشفيع والولي. اكتب عندك قال محمد بن سيرين أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. والفرق بينهما هو الفرق بين الخالق والمخلوق، والرب والعبد، والمالك والمملوك، والغني والفقير الذي لا حاجة به إلى أحد قط، والمحتاج من كل وجه إلى غيره. فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم، فإن قيام مصالحهم بهم، وهم أعوانهم وأنصارهم الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم. ولولاهم لما انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس، فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم، وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتهم فتنتقض طاعتهم لهم ويذهبون إلى غيرهم، فلا يجدون بدا من قبول شفاعتهم على الكره والرضا. فأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته سبحانه وتعالى، وكل ما سواه فقير إليه بذاته، وكل من في السماوات والأرض عبيد له مقهورون بقهري مصرفون بمشيئتي لو أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وبينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى في سيدة آي القرآن آية الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فأخبر أن حال ملكه للسماوات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه، فإنه ليس بشريك بل مملوك محض بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض. فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي يعرفها الناس ويفعلها بعضهم مع بعض، ولهذا يطلق نفيها طارة بناء على أنها هي المعروفة المتعاهدة عند الناس، ويقيدها طارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذن، وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منهم، فإنه الذي أذن والذي قبل والذي رضي عن المشفوع والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة وقوله. فمتخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيه، ومتخذ الرب وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه ومرضوه ومخوفه الذي يتقرب إليه وحده ويطلب رضاه ويتباعد من سخطه هو الذي يأذن الله سبحانه وتعالى للشفيع أن يشفع فيه. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعا، إلى قوله: قل لله شفاعة جميعا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون، وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم هم، وإنما تحصل بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. وسر الفرق بين الشفاعتين أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لا خلقا ولا أمرا ولا إذنا، بل هو سبب محرك له من خارج كسائر الأسباب التي تحرك الأسباب. وهذا السبب المحرك قد يكون عند المتحرك لأجله ما يوافقه كمن شفع عنده في أمر يحبه ويرضاه، وقد يكون عنده ما يخالفه كمن يشفع إليه في أمر يكرهه، ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من المعارض فيقبل شفاعة الشافع، وقد يكون المعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع فيردها ولا يقبلها، وقد يتعارض عنده الأمران فيبقى مترددا بين ذلك المعارض الذي يوجب الرد وبين الشفاعة التي تقتضي القبول، فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح. ده الكلام ده كله في شفاعة أهل الدنيا. فشفاعة الإنسان عند المخلوق مثله هي سعي في سبب منفصل عن المشفوع إليه يحركه به ولو على كره منه، فمنزلة الشفاعة عنده منزلة من يأمر غيره أو يكرهه على الفعل، إما بقوة وسلطان وإما بما يرغبه، فلا بد أن يحصل للمشفوع إليه من الشافع إما رغبة ينتفع بها وإما رهبة منه تندفع عنه بشفاعته. وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه وتعالى، فإنه ما لم يخلق شفاعة الشافع ويأذن له فيها ويحبها منه ويرضى عن الشافع لم يمكن أن توجد، والشفاعة والشافع لا يشفع عنده لحاجة الرب إليه ولا لرهبته منه ولا لرغبته فيما لديه، وإنما يشفع عنده مجرد امتثال لأمره وطاعة الله، فهو مأمور بالشفاعة مطيع بامتثال الأمر. فإن أحدا من الأنبياء والملائكة وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا غيره إلا بمشيئة الله وخلقه، فالرب تعالى هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع. والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبل، والشافع عند المخلوق مستغن عنه في أكثر أموره، وهو في الحقيقة شريكه ولو كان مملوكه وعبده. فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله منه من النفع بالنصر والمعاونة وغير ذلك، كما أن الشافع محتاج إليه فيما يناله منه من رزق أو نصر أو غيره، فكل منهما محتاج إلى الآخر. ومن وفقه الله لفهم هذا الموضع ومعرفته تبين له حقيقة التوحيد والشرك والفرق بين ما أثبته الله من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كده انتهى الإمام من هذه المكيدة الخبيثة التي تمكن الشيطان من خلالها من إضلال كثير من الخلق، وهم المعنيون بقوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وهي المتعلقة بالقبور وبالشرك وبالصلاة في المساجد المقبورة وغيره. أرجو إن شاء الله أكرمكم الله أن تراجعوا عن هذه المكيدة أكثر من مرة، خاصة ونحن في مصرنا في أمس الحاجة إلى معرفة مثل هذه الأمور، خاصة الشبهات التي تلقى. يبقى ما ذكره الإمام ابن القيم في هذا الباب وكذلك ما قرأناه معكم في هذا المسجد المبارك اللي هي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد وغيرها من رسائل أهل العلم المتعلقة بهذا الباب، أرجو أن يستوعبها طالب العلم وأن يستظهر أدلتها وأن يكون على علم تام بها، خاصة الشبهات التي تلقى، لأن يعني أخطر ما يقع فيه المكلفون الشرك بالله عز وجل، ويزداد الأمر خطورة إذا كان يشرك بالله ويظن أنه يتقرب إلى الله. انتقل الإمام ابن القيم إلى أمر آخر فقال: ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة، الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجام الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق. نعم، وهي رقية اللواط والزنا، أي الخطوة التي من خطاها سيقع في اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى، كاد بها الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه، فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا، فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكليتها عليه وانصبت انصبابة واحدة إليه، فتميلوا له ولا كتميل النشوان وتكسروا في حركتهم ورقصهم، أرأيت تكسر النخاليس والنسوان؟ ويحق لهم ذلك وقد خالط خماره النفوس ففعل فيها أعظم ما تفعله حمية الكوس. هيبدأ الإمام ابن القيم يتكلم في هذا الفصل عن حرمة الغناء، وسيسهم الإمام ابن القيم كعادته في أي مسألة يتناولها، وهذا هو المعتقد كما سوف يبين إن شاء الله، ولا يلتفت لمن قال غير ذلك حتى لو صنف المصنفات وأتى بالشبهات التي يسميها بأدلة، فالأمر محرم بإجماع. يعني الغناء كما سوف يأتي تعريفه، الإجماع منعقد على تحريمه من الأئمة الأربعة، ولا يلتفت لما دندن وشنشن به ابن حزم، والأحاديث الدل على تحريم الغناء وصلت إلى حد التواتر المعنوي، منها في القرآن إشارة وتفسيرا لبعض الصحابة، ومنها في السنة الألفاظ الصريحة الصحيحة. وعليه إخواني أرجو أن لا تشغلوا بالكم، بمن أصيبوا من الإنهزامية من الداخل ويريدون أن يداهنوا في دينهم، وسطروا بأيمانهم الخبيثة بعض الألفاظ تدل على حل ومشروعية الغناء. لا تشغل نفسا لا بالقراءة ولا بالرد. واعلموا رحمكم الله إن من مسالك المبتدعة في كل زمان وفي كل مكان التفنن في شغل أهل السنة بالردود عليهم أو بالبحث والمناظرات. لا، أنا عندي معتقد، المعتقد اللي عندي هو إن الله سبحانه وتعالى له صفات نؤمن بها على معناها، ولكن كيفيتها إلى الله، ده اللي عندنا. طيب ده في كلام آخر، دعك منه ولا تنشغل به، لأن إظهارهم لهذا الكلام المقصود منه تعطيل سيرك في طلب العلم والانشغال بالرد عليه. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب من هؤلاء. كذلك اللي بيقولك الغناء حلال والكلام ده إلى غير ذلك، لا تلتفت إليه مطلقا أبدا، حتى وإن صنف وصنف. فإذا انعقد الإجماع بين الأئمة الأربعة واتفق فقهاء الملة على حرمة هذا الفعل، فليس لأحد أن يتكلم. وابن حزم رحمه الله لما شنشن في هذا الأمر وقال بالحل، اتكأ على أمر غلطه فيه كل أهل العلم. يعني لما جه يتكلم في حديث أبي مالك الأشعري كما سوف يأتينا، لو حديث لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحليل والخمر والمعازم، الحديث. فقام الإمام ابن حزم غفر الله لنا ولا، وقال إن الإمام البخاري لما جه يروي الحديث قال وقال هشام بن عمار، ولم يكن حدثنا هشام بن عمار. فقال لك دي نكتة يضعف بها الحديث. الكلام ده ما وافق عليه أحد من أهل الاصطلاح، لأن هذا الكلام يقبل إذا كان القائل قال هشام مدلس، ولم يصف أحد من البشرية قط أن البخاري مدلس. يبقى سقط كلام ابن حزم. يبقى أي إنسان خدوا بالكم يقول الغناء فيه خلاف وأباحه ابن حزم، اعلم أنه يسلك سبل أهل الزيغ والضلال. لماذا؟ لأن ابن حزم اتكأ على أمر اتضح أنه باطل، واخد بالك؟ فلو علم ذلك حاشاه أن يقر هذا بعد أن يثبت الدليل في وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة هذا الأمر. الشاهد هذا المبحث أيضا شأنه شأن المباحث المتقدمة واللاحقة، يحتاج إلى عناية فائقة من إخواننا طلبة العلم ليستوعبوه جيدا ويتمكنوا من تعليم الناس. أما أن ترد على المخالف دع عنك هذا، دول صبية أغمار ما ينبغي أن تشغل بالك بالرد عليه. طيب موجود بس كله من هنا. يقول الإمام فلغير الله بل للشيطان قلوب هناك تمزق، وأثواب تشق، وأموال في غير طاعة الله تنفق، حتى إذا عمل السكر فيهم عمله وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله، واستفزهم بصوته وحيله، وأجلب عليهم بخيله ورجله، وخز في صدورهم وغزا، وأزهم إلى ضرب الأرض بأقدامهم أزا، فطورا يجعلهم كالحمير حول المدار، وطارة كالذباب ترقص وسط الديار، فيا رحمة للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام، ويا سوءة من أشباه الحمير والأنعام، ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خواص الإسلام، قضوا حياتهم لذة وطربا، واتخذوا دينهم لهوا ولعبا، مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن، ولو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك له ساكنا، ولا أزعد له قاطنا، ولا أثار فيه وجدا، ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى الله زندا، حتى إذا تلي عليهم قرآن الشيطان وولج مزموره سمعه، تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينيه فجرت، وعلى أقدامه فرقصت، وعلى يديه فصفقت، وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت، وعلى أنفاسه فتصاعدت، وعلى زفراته فتزايدت، وعلى نيران أشواقه فاشتعلت. فيا أيها الفاتن المفتون والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان، صفقة خاسر مغبون، هل لكانت هذه الأشجان عند سماع القرآن، وهذه الأذواق والمواجيد عند قراءة القرآن المجيد، وهذه الأحوال السنيات عند تلاوة السور والآيات، ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه ويميل إلى ما يشاكله، والجنسية علة الضم قدرا وشرعا، والمشاكلة سبب الميل عقلا وطبعا، فمن أين هذا الإخاء والنسب لولا التعلق من الشيطان بأقوى سبب؟ ومن أين هذه المصالحة التي أوقعت في عقد الإيمان وعهد الرحمن خللا؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولقد أحسن القائل تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه الله، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شاد، فمتى رأيت عبادة بملاهي؟ ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، سمعوا له رعدا وبرقا إذا حوى زجرا وتخويفا بفعل مناهي، ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهوتها يا ذبحها المتناهي، وأتى السماع موافقا أغراضها فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه، أين المساعد للهوى من قاطع أسبابه عند الجهول الساهي، إن لم يكن خمر الجسوم فإنه خمر العقل مماثل ومضاهي، فانظر إلى النشوان عند شربه، وانظر إلى النسوان عند ملاهي، وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه من بعد تمزيق الفؤاد الله، واحكم بأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأثيم عند الله. وقال آخر برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما به من بنا، شفا جرف تحته هوة إلى ضنك كم به من عنا، وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا، فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا. يقول ولم يزل أنصار الإسلام وإمة الهدى تصيح بهؤلاء من أقطار الأرض، وتحذر من سلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملة. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في خطبة كتابه في تحريم السماع: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونسأل الله أن يرينا الحق حقا فنتبعه، والباطل باطلا فنجتنبه. وقد كان الناس فيما مضى يستتر الثيان أحدهم بالمعصية إذا وقع، ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها، ثم كثر الجهل وقل العلم وتناقص الأمر، حتى صار أحدهم يأتي المعصية جهارا، ثم يزداد الأمر إدبارا، حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين وفقنا الله وإياهم استذلهم الشيطان، واستغوى عقولهم في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقة والنقير، واعتقدتهم من الدين الذي يقربهم إلى الله، وجهرت به جماعات المسلمين، وشاقت سبيل المؤمنين، وخالفت الفقهاء والعلماء، وحملت الدين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فرأيت أن أوضح الحق، اللي هو من يا أخواننا طرطوشي، وأكشف عن شبه أهل الباطل بالحجج التي تضمنها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدور الفتية عليهم في قاصي الأرض ودانيها، حتى تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت علماء المسلمين في بدعتها، والله ولي التوفيق. كلام اللي جاي كلام الأئمة الأربعة. السؤال بقى الذي يوده للمغفلين الذين يبيحون الغناء بالآلات: أين تشدقكم بالمذاهب؟ أخبرك يعني إذا أفتيت رجلا وقلت له أن طلاق الثلاث يقع واحدة قامت قيامته عليك، وقال كيف تشتري وتخالف الأئمة الأربعة وقد أجمعوا على ذلك. طيب كذلك اتفقت كلمتهم على حرمة الغناء، بل ستأتي ألفاظ في منتهى الشدة التي تناسب هذه المعصية. ومن أجل ذلك دائما يعوز طالب العلم أن يقف على أقوال أئمة المذاهب وأئمة السلف في كثير في كل المسائل. يعني أنا أريد أن أتكلم عن تحريم الغناء، عن تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، عن تحريم النظر، أقوال الأئمة خاصة الأئمة الأربعة خاصة الشافعي. ركز على الأقوال دي. لذلك تقول لك والله أنا شافعي المذهب، تمام؟ أنا إحنا تبع الأحناف، الأحناف أخذ وقال بجواز إخراج قيمة في زكاة الفطر. طيب وأين ولا بتتبع ما يروق لك؟ رحمة الله على الإمام المبدل أحمد بن حنبل نضر الله وجهه لما قال: إذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. أقوال المذاهب لابد أن نحفظها في هذا الباب، وكذلك باب القبور والشركيات. وسئل مالك عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفسق. حضر. ثم قال: أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن الاستماع، وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب. تخيل معيوب وخبل ليه مغنوتي. طيب اكتب عندك ضابط الغناء: نوع من أنواع الشعر. ضابط الغناء: نوع من أنواع الشعر، والشعر ضابطه كلام موزون مقفى. كلام موزون مقفى. وينقسم الشعر إلى قسمين: محمود ومذموم. ومن أنواع المحمود أشعار المدح والفخر إن كانت بحق، أشعار الزهد والترغيب في الآخرة، أشعار الزهد والترغيب في الآخرة. الأشعار التي تحث على مكارم الأخلاق، ومن أنواع الشعر المذموم أشعار الهجاء إن كانت بباطل، وكذلك أشعار المدح إن لم تكن بحق. أشعار الغزل والتشبيب بالنساء، أشعار الغزل والتشبيب بالنساء.
مع التشبيب
اللي هو وصف المحاسن للمرأة. أشعار الفحش والمجون، الفحش والمجون. خدوا بالكم بس حتى نقف على موضوع كلمة الغناء حينما تأتي في النص الشرعي وفي كلام الفقهاء، لأن دلوقتي أصبح عندنا يبقى الغناء نوع من أنواع الشعر ونوع مذموم. طيب إذا أضيف إلى الغناء آلة اللهو، سيأتي كلام ابن القيم: وينبغي لمن شم رائحة العلم ألا يتردد في حرمته، وأنه ينبت النفاق في القلب. هذا كلام الأئمة كما سوف يأتي النقول عنهم. يبقى لما نسمع الغناء، حكم الغناء إيه اللي مثلا هنا يرخص فيه من الغناء في أهل المدينة والكلام ده كله، ده نوع من أنواع الشعر، بس كلام خبيث. أما إذا أضيف له آلات الملاهي حتى لو كان كلام طيب يحرم.
وذمر كفن يحرم. ومن أجل ذلك انظر إلى التلبيس من بعض أهل البدعة، من يسأل على الغناء في عصرنا ما ينفعش يقول تفصيل أبدا، ده من التلبيس ومن التضليل ومن إضلال الخلق. الغناء معروف، الغناء ما هو فلان وفلان وفلان وفلان، وما ينفعش أن نذكر أسماء ندنس آذانكم به. يبقى مناء على ذلك الحكم الشرعي واضح، الغناء سمعه كبيرة من الكبائر، وهذا لا شك فيه بل ولا خلاف فيه. أما أن يسأل عن الغناء يقول تفصيل، أيها المجرم الأثيم، التفصيل ده كان على عهد الإمام أحمد لما جاءه أبو حامد الخلفاني وقال له يا إمام ما تقول في الغناء؟ والإمام أحمد كما تعلمنا توفي سنة 46 و200 أو 41 و200. قال له الإمام أحمد مثل ماذا يا أبا حامد؟ قال مثل أن أختلي بنفسي وأقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عليه غيب. قال لا بأس يا أحمد يا أبا حامد. يبقى عبارة عن أبيات شعر تحث على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، ومع ذلك يسمها إيه؟ غناء. يبقى التفصيل ده كان في عهد الأئمة الأكابر، أما في وقتنا الحاضر القول قولا واحدا أنه من كبائر الذنوب ولا يفعله إلا الفساق. وسئل مالك عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء، يبقى هنا إيه معنى الغناء؟ هنا كلام موزون مقفى نوع من أنواع الشعر، ولكن كلام غير طيب، فقال إنما يفعله عندنا الفساق. وقال وأما أبو حنيفة فكان يكره الغناء ويجعله من الذنوب، وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحمد وإبراهيم والشعبي وغيرهم على الاختلاف بينهم في ذلك، ولا نعلم خلافا أيضا بين أهل البصرة في المنع منه. يقول لذا كلام أبو بكر الطرطوشي. قلت وذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب. ايه ضرب القضيب؟ عصاية وبيضرب على المرتبة وهو قاعد او على كرسي، هو ده ضرب القضيب، بس بيضرب بترانيم معينة وبطريقة منظمة، ده الضرب بالقضيب. قال وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة. يا من أخذتم برأي الإمام أبي حنيفة وشنشنتم ودندنتم حوله بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة، أين اتباعكم لمذهب الإمام؟ ولا القضية قضية هوى، ما يروق لنا يؤخذ وما لا يروق يرد، ويوصف الإمام بما فيه من الوصفات التي لا تقبلونها على أنفسكم. يقول وأبلغ من ذلك أنهم قالوا أي الأحناف إن السماع فسق والتلذذ به كفر، هذا لفظهم، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه. قال ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره. وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي أدخل عليهم بغير إذنهم، لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن امتنع الناس من إقامة الفرض. قال ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره، فإن أصر حبسه أو ضربه صياطا، وإن شاء أزعده عن داره. وأما الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. نعم والله نتركها كما هي معايا. يقول الشافعي إن الغناء لهو المكروه يشبه الباطل والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. كلام الإمام الشافعي. نعم.
وقال أبو يوسف لدارا تسمع منها صوت المعازف والملائكة أدخل عليها بغير إذن، لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجن دخول بغير إذن لم ترعى الناس من أخمة الفرض. أبو يوسف هذا كان ممن عيره ولي الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هل يجوز لنا أن نفعل
ما؟ لا، ما قلنا ذلك. هؤلاء أئمة أكابر كانت لهم الكلمة وكان لهم القول معايا. وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه أي الشافعي، وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق وابن الصبار. قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه: ولا تصح يعني الإجارة على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر، ولم يذكر فيه خلافا. وقال في المهذب: ولا يجوز على المنافع المحرمة لأنه محرم، فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم. فقد تضمن كلام الشيخ أمورا: أحدها أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة، الثاني أن الاستئجار عليها باطل، الثالث أن أكل المال به أكل مال باطل بمنزلة أكله عوضا عن الميت والدم، الرابع أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغني ويحرم عليه ذلك، فإنه بذل مال في مقابلة محرم، وإن بذله في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة، يبقى من أكل الحرام، يبقى بقى اللي شغلته دي أكل حرام. الخامس أن الزمر حرام، وإذا كان الزمر الذي هو أخف آلات الله حراما فكيف بما هو أشد منه كالعود والطنبور واليراع. ولينبغي ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك، فأقل ما فيه أنه من شعار الفساق وشارب الخمور. ده كلام ابن القيم الذي يتشدق بعض أدعياء السلفية أنه إمام وأنه شيخ الإسلام، أين أنت من كلامه؟ ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم، يعني إيه لسه بيحبو، أن يتوقف في تحريم ذلك، فأقل ما فيه أنه من شعار الفساق وشارب الخمور. طبعا الإمام ابن القيم بيكلم عن المغنين في عهده وعصره، فكيف إذا كشف له عما في عصرنا بما يحدث فيه من دمار للأخلاق ومن فجور عياذا بالله ومن الوقوع في الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
الطنبور واليراع.
نعم.
الطنبور واليراع.
اليراع اللي هو الناي. بالك انت زي؟ والطنبور يعني يشبه الطبلة كده. وكذلك قال أبو زكريا النواوي في روضته القسم الثاني: أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شارب الخمور، وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استماعه واستعماله. اللي بيفتوا بقى بيقول لك ده أنا ما بعرفش أنام إلا مش عارف على إيه، كالقرضاوي المخبول والغزالي السق اللي مات، غيرهم كثير. أنا أريد أن أعلم من أين أخذوا العلم، تعلموا فينا هذا التخريف الذي نسمعه من هؤلاء القوم. يقول: وقال أبو زكريا النواوي في روضته القسم الثاني: أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شارب الخمر، وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استماعه واستعماله. قال: وفي اليراع وجهان، صحح البغوي التحريم ثم ذكر عن الغزالي الجواز. قال: والصحيح تحريم اليراع وهو الشبابة. وقد صنف أبو القاسم الدولعي كتابا في تحريم اليراع. وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة. قال في فتاوي: وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع اللي هو إيه؟ الدف مع الشبابة. واخد بالك؟ أما هما الدف وشبابة ومعه غناء طبعا، واخد بالك؟ يقول هنا الإمام إيه؟ ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة مفردة والدف مفردا، فمن لا يحصل أو لا يتأمل ربما اعتقد خلافا بين الشافعيين في هذا السماع الجامع هذه الملاهي، وذلك وهم بين من الصائر إليه تنادي عليه أدلة الشرع والعقل، مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه، ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد. قال: وقولهم في السماع المذكور إنه من القربات والطاعات قول مخالف لإجماع المسلمين، ومن خالف إجماعهم فعليه ما في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين اللتين بلاء الإسلام منهم المحللون لما حرم الله والمتقربون إلى الله بما يبعدهم عنه، والشافعي وقدماء أصحابه والعارفون بمذهبه من أغلب الناس قولا في ذلك. وقد تواتر عن الشافعي أنه قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. فإذا كان هذا قوله في التغبير وتعليله أنه يصد عن القرآن وهو شعر، نعم جاي معناه، وهو شعر يزاهد في الدنيا يغني به مغن فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه، يبقى رجل بيقول شعر، شعر ايه هنا؟ الشعر بيقول في ماله هنا فإذا اللي هو شعر يزهد في الدنيا، بس في واحد تاني معاه نطع جلد أو مخد ومعاه قضيب عمال يضرب بطريقة منظمة تتفق مع طريقة المغني بهذا الشعر، ده التغبير. الشافعي قال فيه ايه؟ أحدثته الزنادقة يصدون الناس به عن القرآن. هذا هو مذهب الشافعي رحمة الله عليه. يقول: فليت شعر ما يقول في سماع التغبير عنده كتفلة في بحر قد اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم، فالله بين دينه وبين كل متعلم مفتون وعابد، فالله بين دينه وبين كل متعلم مفتون وعابد جاهل. قال سفيان بن عيينة: كان يقال احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، عالم جاهل أو عابد، عالم فاجر أو عابد جاهل. ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين. على الفجر يعني لا يعمل بعلمه، لا يعمل بعلمه. هذا الذي قرره الإمام الشافعي عليه رحمة الله في مسألة الغناء، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل هذا المبحث في اللقاء القادم. أأمل إن شاء الله الله يبارك فيكم. المبحث ده أيضا يتقن لأن الكتاب من أوله إلى آخره من الكتب الماتعة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه وعلى